كان البحث في النقطة الأولى من النقاط الثلاث التي أثرناها بالأمس في حكم الخروج لمن توسط الدار المقصوبة، وأن هذا الخروج هل يكون محرما أو لا. وقلنا بأنه هنا البحث في هذه النقطة عن أنه هل الحرمة تثبت في حق الثمن الغصب الخروج بعد الدخول بسوء الاختيار، أو الحرمة تسقط ولا تثبت. البيان الذي تقدم عن السيد الشهيد كان حاصله أن الحرمة تكون ثابتة قبل الدخول، لأنه غصب وكل مصادق الغصب وأنحاء الغصب تكون محرمة، والمكلف يمكنه أن لا يرتكب شيئا منها بعدم الدخول، فتمام حصص الغصب والتصرف في دار الغير تكون محرمة مشمولة لإطلاق دليل حرمة التصرف في مال الغير وحرمة الغصب. غير فرق بين الحصة الدخولية من الغاص والحصة الخروجية. قالة الآن بالدخول سوف يكون بقاء هذا الناهي بالنسبة للخروج لغوا، فيكون النهي ساقطا خطابا مع فعلية ملاكه، ويكون هذا السقوط سقوطا عصيانيا لا محالة، لأنه كان يمكنه أن يجتنبه ولم يجتنبه بسوء اختياره للدخول فيعاقب عليه أيضا. هذا يسميه السيد الشهيد بأن مقتضى الحرمة فعلي، أي مبادئ الحرمة من المبغوضية والمفسدة، بل وأثر الحرمة من العقوبة، وإنما خطاب النهي يسقط، لأن هذا الخطاب إنما يكون من أجل التحريك البعث أو الزاجر، وحيث أن هنا اضطراري هذه الحصة من التصرف الغصبي في الآن الثاني يكون لغوا بقاؤه فيسقط النهي. هذا بيان. في قبل هذا البيان يوجد بيان للمحقق النائم قدس سره، ينسب إلى المرزا أيضا، لإثبات عدم حرمة الخروج، حتى عدم المقتضي للحرمة، وأن الخروج ليس بحرام شرعا لا خطابا ولا ملاكا، أي من أول للشيخ الأنصاري قدس منسوب من الشيخ الأنصاري وهو مختار المرزا النعيني، أن الخروج ليس بحرام شرعا لا خطابا ولا ملاكا. إن شئتم عبرتم من أول الأمر الخروج ليس بمحرم، الغصب الخروجي بعد الدخول ليس محرما، لأنه كان محرما ثم تسقط حرمته بالعصيان، يسقط النهي عنه بالعصيان. وهذا بحث نؤجله إلى النقطة الثالثة، لأن كلام المرزا مبني على رد مقالة صاحب الفصول هناك من أن الحرمة كانت للغصب الخروجي قبل الدخول ثم تسقط بالدخول، المناسب إيراده هناك لعله. إلا أنه يوجد كلام آخر هنا أيضا ذكرته مدرسة المرزا في إثبات عدم معقولية حرمة الخروج، لأن الخروج لا يمكن أن يكون حراما بالفعل، فقد بين ذلك في هذا البيان. لأنه الخروج كيف يمكن أن يكون محرما؟ لأن المكلف بعد الدخول يحرم عليه البقاء والمات، لأنه غصب زائد محرم. فإذا حرم عليه الخروج أيضا إذن فماذا تكليف بما لا يطاق؟ ماذا يصنع؟ يحرم عليه أن لا يخرج أن يبقى، ويحرم عليه أن يخرج، هذا تكليف بما لا يطاق. إذن فمثل هذا التكليف غير معقول، حرمة الخروج لا يمكن أن يكون معقولا، إذ يلزم منه التكليف بما لا يطاق. هذا أيضا بيان. لهذا يفترض أنه لا يمكن أن يكون الخروج حراما، لأن تحريمه مع فرض حرمة المكث والبقاء في الأرض المقصودة تكليف تحريم بكلا الضدين اللذين لا يوجد يقوم ثالث لهم، وهذا تكليف غير المقدور. هذا البيان بهذا النحو لا يمكن قبوله، ليس فنيا. الوجه في ذلك أن هذا التكليف غير المقدور، التكليف بحرمة الخروج حرمة البقاء، لو كان الأمر هكذا من أول الأمر أنه يحرم المكث يحرم الخروج هذين الضدين مثلا، إعلان ضدان يحرم يكون أحدهما ضروريا، ضدان لا ثالث لهما يحرمان معا، كما لو دل الدليل على حرمة الحركة وحرمة السكون الآن الواحد، لا يمكن أن يحرم الحركة ويحرم السكون المكلف في كل الآن الواحد، إما متحركا أو ساكن، إما يمكث أو يخرج، تحريمهما معا تكليف بغير المقدور كما لا يطاق. تكليف ما لا يطاق مثلا حاله لا يمكن، لأن الأمر خب ليس هكذا، ليس عنوان الخروج محرما وعنوان البقاء بهذين بما هما فعلان متضادان لا ثالث لهما يكون، بما هما حركة وسكون يكون محرما، بل المقصود من بقاء الحرمة المقصود من الحرمة هنا للخروج هو أنه يكون كما يكون التصرف الغصبي المتحقق بالدخول في الدار المقصودة تصرفا بمال الغير ومحرمان الآن الأول، أي تصرف أيضا آخر في الآن الثاني أو الثالث أو الرابع من التصرفات في الدار المقصودة مما يعد تصرفا ومكثا أو كونا في الدار المقصودة مثلا يكون حراما، حينئذ البحث هنا في أنه هذه الحرمة الثابتة لكل هذه الحصاص، لأن الحرمة الحلالية للغسل في الزمان الأول والغسل في الزمان الثاني، هذه الحرمة بالنسبة للزمان الثاني بعد التي كانت موجودة قبل الدخول، بعد الدخول تسقط أو لا تسقط؟ إذن من يقول بعدم سقوطها هذا ليس معنى أنه يقول بالتكليف غير المقدور، وإنما يقول بأن هذا الحرام وإن كان لابد منه فإن هذا المكلف بدخوله جعل نفسه مضطرا للحرام الثاني الذي هو التصرف في الغسل الآن الثاني، سواء أراد أن يخرج أو أراد أن يبقى، إلا أن هذا التصرف في الغسل في الآن الثاني حيث أنه كان بسوء اختياره، يعني هو أوقع نفسه في هذا الاضطرار، وهذا الإيقاع في الاضطرار بسوء الاختيار لا يرفع هذا الحكم، فيكون الحكم باقيا، وليس بابه باب الأمر بالضدين مثلا معا، أو باب التحريم للضدين اللذين لا ثالث لهما اللذين أحدهما ضروريون، ليس باب هذا الباب، إنما باب أن الحرمة في الآن الثاني للتصرف الغسلي سواء كان بشكل الخروج تصرف الخروج أو تصرف البقائي، هذا أيضا مشمول للحرمة من أول الآن، وكون المكلف بعد أن دخل مضطر إليه كونه مضطرا إلى هذا الكون الغسلي هذا لا يرفع الحرمة، لأنه اضطرار لسوء اختياره. نظير من أدخل نفسه في دار وهو يعلم أنه لو أدخل أو دخل في هذه الدار سوف يجبر على ارتكاب أحد محرمين، لا يمكنه أن يتركهما معا، يوجد من يجبره على أن إما أن يرتكب بالعياذ بالله الزنا مثلا، أو أن يشرب الخمر، إما أن يشرب الخمر ويأكل الميتين. يعلم أنه إذا دخل في هذه الدار على هذه المائدة الموجودة في هذه الدار سوف يجبره صاحبها على ارتكاب أحد الحرامين، إما أكل الميتين أو شرب الخمر مثلا. هنا لو دخل باختياره في هذه الدار حينئذ يقال هنا ارتكاب أحدهما ضروري مجبرا عليه، يعني يمكن يقال هكذا، أو يقال لو ارتكب أي واحد منهما ارتكب حراما تبقى الحرمة في حق شرب الخمر وأكل الميتة على حالها لأنه باختياره دخل هنا. إذن هنا ليس بابه باب التكليف بغير المقدور، أو باب التكليف بما لا يطاق ضد الدين اللذين لا ثالث لهما وأحدهما ضروري، بابه باب أن الغصب الذي سوف يتحقق في الآن الثاني سواء تمثل بالخروج أو بالبقاء، هذا الغصب على كل حال حتى لو أراد أن يخرج هذا الغصب غصب كان من أول الأمر محرما عليه لأنه كان يمكنه أن يتخلص منه بعدم الدخول، لكنه بسوء اختياره دخل الأرض المقصودة وتوسط الدار المقصودة والعمل المقصود. إذن يكون حينئذ هذا اضطرارا بسوء الاختيار لا ينافي فعلية الفوق من هذه الناحية، ولا يلزم أن يكون هذا تكليفا بما لا يطاق أو تكليفا بوجوب الضدين مثلا أو بحرمة الضدين اللذين لا ثالث لهما الذي أحدهما لا بد أن يحذر من المكلف. قال هنا بابه الباب الذي ذكره سيد الشهيد، وهو أن هنا الحرمة مقتضيها تام، لأنه من أول الأمر كان محرما هذه الحصوة كالحصوة الأولى غير غيره. غاية الأمر المكلف عطى بسوء اختياره وأوقع نفسه في هذا، وهذا لا ينافي أن يكون معاقبا وأن يكون ملزما مسؤولا من ناحية الشرعية، وأن يكون مرتكبا للمبغوض لما هو المحرم واقعا ولبان. يبقى مسألة النهي، قال الذي ذكره سيد الشهيد، لأن هذا النهي بلحاظ الزمن الأول المفروض أنه بلحاظ الزمن الأول تحقق العصيان فيه، يسقط مثلا بالعصيان لو قيل أن العصيان مسقط. لحاظ الزمن الثاني هل يسقط النهي في الآن الأول عن الآن في الزمن الثاني، أو أيضا النهي يبقى على حاله فيكون النهي فعليا وإن كان متعلقه الحرام وهو الغصب الخروجي الذي آله الآن الثاني. هنا السيد الشهيد يدعي أن هذا النهي بقاؤه كناهي لا بقاؤه كروح الحق وواقع الحق وهو المبغوضية المفسدة المنجزة من أول الأمر على المكلف لأنه كان قادرا على تجنبه وعدم تحقيقه. خطاب النهي كخطاب وبعث وتحريك هل يمكن أن يكون فعليا في الآن الأول بالنسبة للحصة الثانية للغاز التي تتحقق بالخروج أو لا يمكن؟ ولهذا السيد الشهيد غير البيان، لم يعبر أن تكيف بما لا يطاق، هذا التعبير كأنه يفهم منه أن هنا مقتضي النهي أيضا غير موجود، أن التكليف ولا تغلى مقتضي له أيضا قد لا يكون فيه مقتضي. وإن نظر جعل الإشكال في عالم الخطاب فقط، هو أنه هذا النهي إذا كان باقيا حيث أنه متعلق بالآن الثاني، يعني متعلقه استقبالي، زمان النهي وفعلية الحرمة من أول من غير الواجب المعلق، لأن وجوبه حالي وواجبه استقبالي. هنا الحرام حرمته من الآن يحرم تمام حصة الغصب، حتى الحصة في الآن الثاني من الآن يحرم، التصرف في الغصب في الآن الثاني من الآن الأول يكون محرما. حين يقال أن هذه الحرمة بقاؤها بعد الدخول لما يكون ضروري من التصرفات في الغصب على كل حال حتى إذا أراد أن يخرج، هذه الحصص المحرمة التي تكون حرمتها فعلية من قبل تحقق زمان الحرام فإن الحرمة يمكن أن تكون فعلية قبل فعلية زمان الحرام، لا يلزم أنه محذور. هل تكون هذه الحرمة فعلية أو أن هذه الحرمة أيضا تسقط؟ السيد الشهيد يقول الحرمة خطابا يسقط والنهي خطابا يسقط، لأن النهي كالنهي لا كمبغوضية ومفتدة، ليس أمرا تكوينيا، بل أمر تشريعي يراد منه التحريك، الغرض منه المانع أو الزاجر. وحينئذ هنا الزجر حيث أنه غير معقول بمجرد الدخول، وإن كان زمان الحرام بعد لم يأتي، لكن بمجرد الدخول لا يتمكن بعد المكلف أن يجتنب الغصب في الآن الثاني، أنه دخل في الآن الأول، بمجرد أن دخل في الآن الأول امتنع عليه حينئذ الاجتناب في الآن الثاني، فيكون بقاء النهي لغوا. من هنا سيد الشهيد أبرز إشكال اللغوية، لا إشكال عدم إمكان التكييف بما لا يطاق نحو ذلك من التعبيرات، أن هذا النهي خطابه يكون لغوا، وإن كان تمجده فعليا ومكلف يستحق العقوبة على هذا الفعل، ومبغوضيته إذا مبغوضية هذه الصحة في أمر تكويني في نفس المولى فعلية، المفسدة فيها فعلية تامة، فيكون بحسب الحقيقة بابه باب اللغوية لبقاء خطاب الناهي كخطاب، فيسقط الخطاب مع فعلية روح الحوق بالحرمة ومقتضى الحرمة، بالتالي أيضا ثبوت التنجل لأنها دائرة استحقاق العقوبة، لأنه التنجز واستحقاق العقوبة دائر مدار مقتضى الحرمة وهو فعلي، فيكون مبنى السيد الشهيد بحسب الحقيقة هو على ما سوف يأتي أيضا شرحه أكثر نظير ما اختاره صاحب الفصول في باب الحرمة، وهو أن الحرمة كانت فعلية قبل الدخول وتسقط بالدخول، بالدخول هذه الحرمة خطابا تسقط، أي النهي بما هو نهي وتحريك مولوي يسقط للغوية بقائه، وإن كان زمانه بعد لم يتحقق زمان الحرام، لأن الحرام زمانه الزمن الثاني لا الزمن الأول الذي هو زمان الدخول، لكن من الزمن الأول يكون حينئذ حرمة الغرف في الزمان الثاني لغوا، لا يمكن أن يكون محركا، والنهي قوامه أو أثره والغاية من والمصحح له النهي الأمر والتكليف المولوي إنما هو المحركية، فإذا كان غير صالح للمحركية إذن فأبو حالة يكون مساقطا. هذا بيان، هذا البيان الذي ذكره السيد الشهيد هنا عليه ملاحظة واحدة فأبد أن يتأمل بها، وهي أنه النهي والأمر مدلولهما خطابات مدلولها الوضعي، يقبل السيد الشهيد أيضا أنها مطلقة في نفسها صالحة للثبوت، لأن مجرد مدلولها الوضعي عبارة عن الاعتبار، مثلا مبادئها هنا فعلية من المبغوضية والمفسدة، مدلولها الوضع الإنشائي أيضا عبارة عن الاعتبار وهو معقول في تمام الموارد حتى موارد عدم المحركية وعدم الضعفية، وإنما ما يكون موجبا لهذا التقييد هذه اللغوية المعبر عنها باللغوية هنا الموجبة لهذا التقييد إنما هو ذاك الظهور الحالي الذي يذكره السيد الشهيد دائما، ظهور حال المولى، فذكره المحقق النائيني في بحث شرطية القدرة في الخطابات والمقدورية في متعلقات الخطاب، وقبله السيد بلحاظ السيد الشهيد بلحاظ الأصل الحق أن أحكام التكاليف مشروطة بالقدرة، وأن القدرة قيد شرعي لا أنه قيد في التنجز عقلا. تلك النقطة هي عبارة عن ذاك الظهور الحالي الذي ذكره السيد الشهيد أن ظاهر حال المولى حينما يعتبر وينشئ ويجعل أنه يكون في مقام التحريك والتحرك من أجل تحصيل ذاك الذي يأمر به أو تجنيب المكلف عن ذاك الذي ينهى عنه. وهذا الظهور هو الذي يكون مقيدا لا محالة لإطلاقات الخطابات في المواد التي لا يعقل فيها التحريك والتحرك، وإلا قيد لفظي لا يوجد في الخطابات حتى يقال خطاب النهي يسقط بلحاظ النهي لا بلحاظ المبادئ. لا يوجد لنا قيد لفظي في الخطابات على أن النهي غير شامل لموارد عدم إمكان المحركية مثلا في الباعثية أو في النواهي الانزجار والامتناع ليس هناك مقيد له، مقيده ذاك الظهور الحالي. وحينئذ لا بد أن نرى أن ذاك الظهور الحالي هل يقتضي هذا النحو من التقييد، أو أن المقدار الموجود المقدار الثابت بالظهور الحالي إنما هو الحرمة التي لا يعقل أن تكون محركة أصلا. أما كل تكليف يمكن أن يكون محركة، وأتبعهم هذا المحركية مخصوص هذه المحركية بهذا المقدار بحيث يحرك المكلف في أن لا يدخل فلا يبتدي بالغسل في الزمان الثاني. هذا المقدار من المحركية موجودة في هذه الحرمة، حرمة الغسل في الآن الثاني الفعلية قبل الدخول. هذه الحرمة قبل الدخول كانت صالحة للمحركية، نعم بعد أن دخل في هذه الآنات المتخللة بين في الآن الأول إلى الآن الثاني لا يكون صالح، الذي هو آن الارتكاب للغسل في الآن الثاني لا يكون صالحا للمحركية، إلا أن المحركية التي تكون مأخوذة في الخطابات ليست بهذه الدقة، عنوان المحركية ليس مأخوذا في مدلول النهي أو في مدلول العام، وإنما الشيء الذي أوجب لنا هذا التقييد إنما هو ذاك الظهور الحالي، وذاك الظهور الحالي لا يقتضي أكثر من هذا المقدار أن يكون جعل هذا النهي قابلا لأن يكون محركا، وجعل النهي لهذه الحصة حتى بعد الدخول في الآن الأول قابل لأن يكون محركا لأنه يحرك ما قبل الدخول. فالحافل ليس الظهور الحالي الذي هو المقيد حسب الحقيقة فيه دلالة على تقييد بهذا النحو، بحيث نحن نقول هنا هذا الخطاب إذا لو كان باقيا بعد الدخول أيضا وليس ساقطا كان لغوا في الآن الأول، والخطاب للنهي لابد أن لا يكون في لغية في أي آن الآن، حتى الآن الآن الذي هو في طول العصيان، حتى الآن الذي يكون في طول العصيان أو في طول التعجيز هكذا نعبر، في طول التعجيز مثلا المكلف إذا عجز نفسه عن الحاج كان واجدا لشرائط الحاج قادرا على الحاج أو على الصلاة، فعجز نفسه عن الصلاة عجز نفسه عن الحاج بحيث الآن أمرض نفسه بنحو بحيث لا يتمكن فيه، يكون مرضه أيضا مرضا مستمرا، شرب مائعا مثلا أوجب أن يتمرد ظلما يعجزه عن القيام بالفريضة في وقتها عن الحج في وقتها. قال الإنسان وجوب الحج نقول أنه يسقط عنه بعد التعجيز، أو لا نفس الوجوب الذي كان قبل التعجيز باقي غادرا ولا يكون عافيا له، يكون قد ارتكب عصيانا له. المحركية التي تكون مفاد الظهور الحالي ليس بهذا المعنى بهذه المداقة، وإنما بذلك المعنى أنه لا بد أن لا يكون هذا النهي في مورد لا يمكن يحرك أصلا المكلف لأنه عاجز تكوينه. أما كل مورد كان فيه المكلف قادرا على التكليف وإنما هو عجز نفسه، إما عجز نفسه على ترك الواجب أو عجز نفسه إما عجز نفسه عن فعل الواجب أو عجز نفسه عن ترك الحرام، هذا لا يجب سقوط الحرمة في هذا المورد، يعني سقوط الخطاب، بل الخطاب يكون له إطلاق لهذا المورد. من هنا موارد التعجيز لا تكون موارد سقوط الخطاب حتى النهي صلى عن الميلاد وروح الفطر. وإن كان بين زمان الوجوب وزمان الواجب فاصل كما في الواجبات المعلقة التي يكون في زمان وجوبها قبل زمان واجبها، من يعجز نفسه عن الواجب المعلق بعد الدخول شرائطه وتحقق الشرائط الفعلية الوجوب يعجز نفسه فيمتنع عليه الحاج، هذا يكون وجوب الحج ثابتا في حقه، لأنه ثبت ساعة ثم سقط يكون ثابتا من الأول إلى الأخير، نهي أيضا يكون ثابتا. هذا الإنسان يكون عاصيا قد عصى هذا النهي، هذا الأمر الثابت عليه من الأول إلى الأخير. كذلك في طرف النهي، حرمة الغاف في الآن الثاني الفعلية قبل الدخول، هذه الحرمة قابلة للمحركية يعني يمتنع المكلف عن الدخول، فإذا كانت قابلة وكونه بعد أن يدخل يعجز عن ترك هذه الحصة هذا عجز تعجيزي لسوء الاختيار، ليس عجزا باختياره للدخول عجز نفسه عن الامتناع، عن إمكان الامتناع عن الغاف في الآن الثاني، ولا كان يمكن لا يدخل يكون حينئذ ممتثلا للنهي عن الغسل في كلا الآنين الأول والثاني. أو مثال من دخل الدار الذي يعلم أنه سوف يجبره الجابر يضطره إلى أن يرتكب أحد المحرمين إما هذا الحرام أو ذاك الحرام بالدخول في الدار المقصود، لا يسقط أحد إحدى الفرمتين وما سوف يختاره، بل يبقى الفرمة أيضا على حالها. فالتكاليف لا موجب لدعوى أنها لابد أن تسقط في موارد التعجيز لو كان بينها بين زمانها وزمان متعلقها فاصل، مثلا لابد أن تكون ساقطا من باب اللغوية خطابا ونهيا، وإن كان ملاكها فعلي لأن التعجيز لا يرفع الملاك كما مقتضي روح الحوق وهو المبغوضية أو المحبوبية في الواجبات. إذن الإشكال الذي قد يتسجل هنا ويكون تكون النتيجة بصالح المحقق العراقي، وأنه هنا نحن لا دليل لنا على أن بقاء هذا النهي بما هو اعتبار لما بعد التعجيز هذا فيه لغوية مقيدة لإطلاقات النهي، فإنه لا دليل على هذا التقييد إلا ذاك الظهور الحالي، وذاك الظهور الحالي لا يقتضي أكثر من هذا الوقت، أنه لابد أن يكون أصل جعل هذا الحكم فيه محركية وباعثية ولو بلحاظ ترك الشيء الذي لو فعله كان مضطرا الى ذات سوء اختياره، هذا مقدر يكفي لاشباع هذا الظهور الحالي وبالتالي التمسك باطلاق النهي ايضا. فكما يكون روح الحكم من المقتضي والمفسدة هنا والمبغوضية فعلية، كذلك النهي ايضا يكون فعليا، والحرمة كخطاب ونهي ايضا يكون فعليا. هذه الملاحظة التي يمكن أن تسجل على هذا. وعلى كل حال هذا كله في النقطة الأولى، فالنقطة الأولى السيد الشهيد يقبل في فعلية الحرمة بحسب روحها ومقتضيها أي المبغوضية والعقوبة، وإنما يناقش في إطلاق النهي بعد الدخول كخطاب وكنهي فقط باعتبار دعوى أن اللغوية مثلا هنا تقتضي ارتفاع نفس النهي وسقوطه، وإن كان مقتضيه وروحه فعليا. والمحقق العراقي لا يقبل أن النهي هنا فعلي بتمام باعتباره بخطابه وروحه، هم روحه فعلي هم خطابه فعلي، وهذه النقطة مربوطة بهذه المسألة مسألة اللغوية التي أبرزها السيد الشهيد، وهذه اللغوية كما قلنا ليست بهذا المقدار، مقيديتها ليس هنا بهذا النحو الذي هذا. واما اشكال التكليف بما لا يطاق وامثال ذلك فلا موضوع له، ولكن بينا ان هنا كان يكون الاضطرار بسوء الاختيار بحسب الفرق. النقطة الثانية في البحث عن وجوب الخروج، ان الخروج هل فيه مقتضي الوجوب؟ هذا مقتضي الحرمة بل وفعلية الحرمة الشرعية، هل فيه مقتضي الخروج مقتضي الوجوب النفسي أو الغيري أو لا؟ هنا يوجد وجوبان شرعيان، وجوب شرعي نفسي، يبحث في أنه هل للخروج منشأ لتوهم وجوبه الشرعي أو لا. والوجوب الشرعي الآخر وجوب الشرعي النفسي، الوجوب الغيري إذا لم يثبت الوجوب الشرعي النفسي يبقى بناء على القول الوجوب الشرعي الغيري المقدمي، هل هو مقدم لواجب شرعي آخر فيكون من باب الوجوب الغيري يجب الخروج. هذه النقطة الثانية. والنقطة الثالثة أنه هذا الوجوب مقتضي الوجوب لو تم مع مقتضي الحرمة كيف نجمع بينهما؟ فالمشكلة مشكلة اجتماع الأمر والنهي ونحو ذلك الذي يستأتي في النقطة الثالثة. ففي النقطة الثانية نبحث عن أنه هل هنا منشأ لإيجاب الخروج شرعا كما كان في النقطة السابقة منشأ لحرمة الخروج شرعا إما على مستوى مقتضي والروح الحرمة أو من دون نهي وخطاب مع سقوط الخطاب أو مع الخطاب كما يقول المحقق العراقي، هل هما منشأ لوجوب الخروج؟ أما بلحاظ الوجوب النفسي فالتقريب الذي ذكر لوجوب الخروج نفسيان وهذا التقريب قيل بأن الخروج تخليص ينتظر عليه عنوان التخليص ورد ما للغير إليه، لأن الإنسان بعمل الخروج كأنه يخلي مال الغير ويتركه لصاحبه فيكون هذا تخلية للدار الغير، أو يكون مثلا ردا لمال الغير إليه تخليفا، ورد مال الغير إليه واجب على اليد ما أخذت حتى تؤدي وترد، رده واجب ومد المال إلى صاحبه تخلية بين المال وصاحبه يكون واجبا، إذن فيكون هذا بنفسه الخروج مصداق للرد الواجب الوجوب النفسي. هذا بيانه. لقد يناقش في أن الخروج بنفسه تخليصه أو أن الخروج مقدمة للتخليص، لأنه المرزا جعل الخروج بنفسه تخليصا وردا. بعض تلامذته أشكلوا عليه بأن الخروج بنفسه ليس تخليصا، مقدمة للتخليص، لأن حينما يخرج يخلص المال، حينما يكون خارج الدار يخلص. التخليص عبارة عن أن يخلو الدار من هذا الغاصب، والخروج مقدمة لأن يكون خارج الدار، أي مقدمة للتخليص والتخلية، لا أنه بنفسه. إلا أنه هنا أفاد السيد الشهيد أنه التخليص والراد ونحو هذه العناوين لا ينبغي البحث في أنها هل تنطبق على الخروج أو لا تنطبق على نتيجة الخروج، بل يوجد إشكال أساسي أوضح وأولى، وهو أنه أساسا عناوين التخليص والرد والتخلية ونحو ذلك هذه العناوين لا دليل على وجودها نفسيا، وإنما ما هو الفوق في موارد مال الغير إنما هو حرمة الغاص أو حرمة التصرف في مال الغير. لا يحل مال امرئ مسلم إلا بنفسه، نحن حكمنا النفسي الشرعي هذا الحكم فقط، لا يوجد في موارد الغاص إلا حكم شرعي نفسي واحد، لا يوجد حكمان نفسيان شرعيان أحدهما حرمة الغاص والآخر وجوب رد المغصوب إلى مالكه، أحدهما حرمة التصرف في مال الغير والآخر وجوب مثلا التخلية بين الغير بين ماله، لا يوجد حكمان شرعيان نفسيان أحدهما حرمة الغاص والآخر وجوب الرد، بل هناك حكم واحد هو حرمة الغاص، لا يحل التصرف في مال الغير إلا بإذنه، وأما الرد والتخليص والتخلية فكل هذا إنما هو لو وردت في بعض الروايات أو في كلمات الفقهاء عناوين مشيرة إلى ما هو التكليف النفسي الذي هو حرمة الغاص. يجب الرد لأنه بالرد يرتفع الغاص بحسب الحقيقة، التكليف النفسي إنما هو حرمة التصرف في مال الغير، حرمة غصب المال، حرمة الغاص. وهذه العناوين عناوين معرفة مشيرة الى نفس ذاك التكليف، لا انها تكاليف اخرى مستقلة، ذاك مثلا تحريم نفسي وهذا ايجاب نفسي شرعي، ليس هكذا. الناحية الفقهية اصل هذا البحث لا منشأ له ولا ملاك له. اذن فيكون ما هو الحكم النفسي انما هو حرمة الغسل، والمفروض ان الغسل في زمان الخروج متحقق، لانه ما دام ليس خارج، لم يصل الى خارج الدار، لا يزال هو في الدار المقصودة، ولا يكون مثلا محرما اما روحا وملاكا او ملاكا وخطابا ونهيا. واما الوجوب فلا يوجد وجوب للخروج، الخروج على كل حال لا يوجد لنا وجوب نفسي حتى يبحث عن انه الخروج مسبق الواجب النفسي او لا، لا يوجد لنا واجب نفسي هنا، وانما الموجود هو الحرمة النفسية للكون في الدار المقصوبة. نعم الكون في الدار المقصوبة في الآن الثالث يمتثل بالخروج، حينما يخرج سوف يجتنب من أن يكون في الدار المقصوبة في الآن الثالث. في الآن الأول دخل، في الآن الثاني يخرج، في الآن الثالث يكون خارج الدار. لو لم يخرج كان في الآن الثاني، في الآن الثالث داخل الدار المقصوبة، فكان يرتكب حراما آخر، فإن الغسل في كل آن قلنا أنه حرام مستقيم. فالخروج يكون مقدمة مثلا لامتثال لترك الحرام، لترك الحرام الثالث هنا الذي هو الغسل في الآن الثالث، فيكون الخروج مقدمة لترك الحرام الذي ترك الحرام واجب مثلا، وهذا يكون منشأ الوجوب الغيري. لو قيل ان ترك الحرام واجب، الوجوب الغيري فقلنا بالوجوب الغيري لمقدمات الواجب. اذن فالوجوب النفسي الشرعي النفسي للخروج هذا لا ينبغي توهمه، سواء قلنا بان عنوان التخليص ينطبق على الخروج او لم نقل، لانه لا وجوب نفسي اصلا في باب الغاز، وانما ينبغي البحث عن الوجوب الغيري، وأن الخروج هل يكون واجبا غيريا بناء على قبول الملازمة بين وجوب شيء أو وجوب مقدمته، أو لا يكون واجبا غيريا أيضا، هل هو ملازم مثلا مع الواجب الغيري أو ليس واجبا غيريا. هذا ما يكون له أحد تقريبين سوف يأتيان إن شاء الله في اليوم القادم.